يعلمان فيروس وليس الذكر كالأنثى. اتكلمنا في اللقاء السابق عن الردود على زكريا بطرس فيما يتعلق بقضية الطلاق، وكيف أن الطلاق الذي يعد بحق من محاسن هذا الدين نظر إليه هذا البطرس على أنه من المعائب ومن المسالب التي ينبغي أن يسار حولها شبهات وافتراءات. وبينا بفضل الله تبارك وتعالى أن قضية الطلاق قضية تعد مشكلة كبيرة جدا صدرها أتباع النصارى للباباوات ولرؤساء الكنائس، وهي مشكلة تزداد يوميا فيما يتعلق بآثارها الخطيرة على الأسرة. فراجل كاره مراته وهي كرهاه وكارهين بعض وعايزين يولعوا بعض وعايزين يسيبوا بعض، يقول لهم لا لازم تبقوا كملوا مع بعض. يا جماعه ما فيش سبيل، ما فيش سبيل ان احنا نكمل مع بعض، الحياه صعبه، احنا ما بنحبش بعض، ما في كاب، لازم تكمل مع بعض. ناهيكم عن امور اخرى كثيره عرضناها بالتفصيل في اللقاء السابق، وشفتوا الراجل اللي كان طالع يقول يا جماعة مراتي راحت تعمل عملية الزايدة وسابتني بقالها سنة مش عايزة ترجع البيت تاني، قالت لي هروح اعمل عملية الزايدة عند ماما وراحت لماما ما رجعتش تاني، اعمل ايه يا جماعة بقالها سنة، تعالوا يا بنت البيت مش عايزة ارجع البيت تاني، طيب اروح فين واجي منين؟ مشكلة. وبدل ما يدور على المشكلة اللي عنده، بدل لقي يبص لي يقول لا ده عندكم انتم مشاكل، احنا ما عندناش مشكلة، احنا ما عندناش مشكلة. راجل اتجوز امرأة وفق كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة تبين ان الحياة بينهم مستحيلة، بنقول له طلق بعد ما نستنفذ الوسائل الشرعية في الصلح بينهما، طلقها طلقة رجعية واديها حقوقها الشرعية. وربنا قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، ربنا يغنيها ويغنيه. المشكلة الكبيرة بقى هنا فين؟ المشكلة انه زي ما قلت لكم اي مشكلة او اي قضية او اي امر بيؤثر على مستقبل الحياة الاجتماعية في النصارى بيحاول يصنع منها ازمة ويتهم الاسلام فيها. يعني بدل ما ايه هو يقول لك بدل ما هم هاجموني انا اعمل الاول ان انا اقوم بدور المهاجم واقول عندكم مشاكل. فلما نشرح المساله بالتفصيل ونقرا ما عند القوم من امور بيتضح ان المشكله عند القوم وليس في الاسلام ادنى مشكله في تشريعاته. نقدر نتكلم عن قضيه ثانيه من اللي اثرها زكريا بطرس متعلقه بتعدد الزوجات. الحقيقه وده امر محزن، يعني وانت بترد على زكريا بطرس في موضوع تعدد الزوجات هتلاقيك بترد على مسلمين كتير، انا بعد العلمانيين والليبراليين وكتير من النساء، حتى بعض الملتزمات من المسلمات عندهم خلل في هذا التصور. فتجد امرأة مثلا تصلي وتصوم، امرأة يعني مزكية وتقية وكذا، تيجي عندي اما جوزها يفكر يتجوز عليها تقول له جنزته ولا جوزته. يا ستي ما ربنا قال في القرآن كذا كذا، ما ربنا قال يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ليه؟ هي فراغت عين؟ ليه؟ احنا كنا قصرنا في ايه؟ ما احنا مش عارف عملنا معاه ايه؟ هو كان نص تفتح له موال لا ينقطع. واحيانا بعض النساء ربنا يهدي نساء المسلمين تقول له ايه؟ يانا يا هي، تحط له العقده في المنشار، يانا يا هي عاوز تتجوز طلقني، وعاوز طلقني شوف اولادك بالله يربيهم او اخد اولادك، لا بتاخدش الشغلانه. فواحده بنتكلم عن تعدد الزوجات اللي بيعتبر من اعظم التشريعات الاسلاميه، مش من اعظم التشريعات عشان واحد زي حالتي عاوز يتجوز تاني، لا، التعدد الزوجات ده سبحان الله يكاد يكون هو الحل الأمثل أو الوحيد في علاج الكثير من الثغرات والأوضاع الاجتماعية التي تطرأ في بعض البلاد، ويحقق التعدد نوع من التوازن في المجتمع. ولولا أن الإسلام أباح التعدد لوضعت الأمة في حرج كبير جدا جدا جدا. أنا بقول وأنا بتكلم عن التعدد مضطر أرد على العلمانيين والليبراليين وطبعا النصارى المتربصين ونسائنا ربنا يهديهم. أنا بقول معظم، في عدد قليل جدا حدثني من أثق به أن بعض النساء في دول الخليج بيعتبروا التعدد أمر عادي. أنا ما شفتش، بعض المقربين بيقول لي في دول الخليج بيبصوا للتعدد على أنه أمر عادي، يعني الرجل يتجوز 2 و3 و4، فالمرأة هناك يعني بتتقبل هذا بنوع من عدم الامتعاض. يعني وإن كان يعني عندي حادثة في الكويت من حوالي تقريبا 5 6 سنين، واحدة جوزها اتجوز عليها فعامل خيمة كبيرة بقى وعامل احتفالية وأكل وكده، فراحت كبت بنزيمة على الخيمة دي ولعت فيها وموتت، مات فيها عشرات. فأنا مش عارف هل دي حالة شاذة ولا الرأي ده بيضحك عليها ولا إيه، لكن هو قال إن في دول الخليج عشان الأمور المادية متأثرة ويستطيع الزوج أن يهيئ مسكن زوجي لأكثر من امرأة ويغدق عليهم الأموال وكذا، فالأمور هناك تبقى يعني إلى حد ما مختلفة عنها في دول شمال أفريقيا زي مصر وتونس والجزائر والمغرب وكذا. لكن للأسف ده الواقع، ده يكون سببه مثلا شبهات النصارى، تغول العلمانيين في وسائل الإعلام وإنه لهم نفوذ في دائرة الدوائر الثقافية، جهل بعض الدعاة وعدم الزج بمثل هذه القضايا والحديث عنها، الجبن الذي يسيطر على عدد كبير من الرجال مع أنه عنده القدرة والحاجة إلى التعدد لكنه يخشى زوجته أو يخشى العواقب. فأصبح النهاردة اللي بيتجوز أو بيعدد ده في نظر المجتمع أو العرف شاذ، اللي بيعدد الزوجات في نظر العرف بيعتبروه إنسان مش طبيعي، مع إن الصحابة معظم الصحابة كانوا يعددوا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدد، وسائر الأنبياء كلهم على هذا المنوال. لكن النهاردة يعني أنا صديق لي بيحكي لي بيقول لي والله العظيم أنا طبعا هو عدد جوز تزوج الثانية، أسأل الله أنه يعني يرزقه منها الذرية الصالحة وأن يبارك له فيها وفي الأولى. طبعا بيقول الأسرة عندي، أسرته المقربة منه يعني وجيرانه وأصدقائه والمقربين منه، بعد ما عدد أو جوز الثانية بيقسم بالله لو أنهم ضبطوني أزني في مسجد ما لاموني كما لاموني على أنني تزوجت الثانية. يا الله، تعبير خطير جدا، وشخصية يعني مهذبة وبليغ، ولو ضبطوني أزني في مسجد ما كان رد الفعل كما كان رد الفعل عندما تزوجت الثانية. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أديكم إيحاء أو صورة إن المجتمع المسلم في الغالب الأعم بينظر للتعدد على إنه أمر غير طبيعي وغير جيد وغير مأمون العواقب وغير 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 وغير، رغم إن فيه نماذج كتير جدا ممن عددوا في الزواج نماذج ناجحة، والأولاد كلهم ما فيش فرق بين زوج الأولاد الأولى والتانية والتالتة وهكذا، والراجل بيدير الأسرة بحكمة وعدل والأمور منضبطة بين الزوجات. ده نماذج موجودة، طبعا الإعلام ما تبصش النماذج دي، يجيب لك نماذج تانية للضرائر هو بيضربوا بعض أو بشكل مع بعض أو هم بيعملوا كذا أو بشبه ذلك، والإعلام يعني اتكلم على موضوع تعدد الزوجات مما ينفر من يفكر في الأمر، يعني ما ذكر تعدد الزوجات أبدا بأنه شيء طيب ومفيد وقبل أن يستفيد منه الرجل يستفيد منه المجتمع. بعض الناس بيعلق بقى على الموقف الإسلامي والنصراني من موضوع تعدد الزوجات، فبقول الموحدون يعددون، يعني الموحدون هم احنا الشرع في الإسلام يعني في التوحيد يعددون في الزوجات، والمثلثون او المعددون في جانب العقيدة يوحدون في الزوجة. فالنصارى عندهم الاب والابن والروح القدس في تعدد، لكن في الزوج يقولك شريعة الزوجة الواحدة. نحن نعبد ربا واحدا ونعدد في الزوجات، يعني توحيد ومعه تعدد في الزوجات، وهناك تثليث او تعدد في الاقانيم وتوحيد في الزوجة. ده اشارة. احنا وصلنا بقى، وصل بنا الحال او وصل الحال عند كثير من المسلمين انهم اصبحوا ايضا موحدين في تعدد الزوجات، حتى ان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يداعب بعض اقرانه فيقول انت من المعددين ام من الموحدين في الزوجة، فيقول انا موحد يا امام، قال هذا توحيد الخائفين، هذا توحيد الخائفين، يعني انت خائف من مراتك فمن أجل ذلك وحتى في الزوج. وأنا بأتكلم في الموضوع ده كمدخل يعني، وقبل ما نسمع كلام زكريا بطرس وقعت على مقالة لكاتبة سعودية اسمها دكتورة عائشة الشهري بعنوان لماذا نعدد. هذه المقالة لو احنا مسحنا اسم الدكتورة عائشة الشهري يخيل إليك أن كاتب هذه المقالة أو كاتب هذه الكلمة رجل يبكي حزنا على حال الأمة وعلى حال الرجال الذين جبنوا أو رفضوا قضية التعدد. فانظر مثلا إليها وهي تقول في عصرنا الحاضر وفي السنوات الأربعين الأخيرة لفت انتباهي ظاهرة ملفتة للنظر وجديرة بالتمعن، فعندما يجتمع الرجال الموحدون، تقصد في الزوجات، أصحاب الزوجة الواحدة لوحدهم دل متعتهم الحديث عن النساء. يعني أي لقاء بين مجموعة من الرجال مع بعض، كل واحد متجوز امرأة واحدة، يتكلموا عن النسوان ومدى حسرتهم ورغبتهم الشديدة بالزواج، ومن ثم يميل الحديث على أن فلانا تزوج سرا وفلانا تزوج مسيارا وفلانا سافر يتزوج ويستمتع بالزواج بعيدا عن رقبة أم العيال، عن رقابة أم العيال وما يترتب عليها من عقوبات متوقعة منها. كلامهم كله حسرة، كلام عن الرجال الموحدين، كلامهم كله فيه حسرة ورغبة جامحة في التعدد، ولكن يمنعهم الخوف والجبن من الزوجة الأولى، ويبدأون يتخيلون ويتوهمون أعذارا مختلفة تمنعهم من التعدد كلها غير صحيحة. يعني هم بيحاولوا يجيبوا نفسهم مبرر لعدم التعدد، وهذه الأعذار غير صحيحة. تقول ورجوعا لتاريخ البشر المكتوب وجدت أن أغلب الأنبياء والخلفاء والعلماء والملوك والأمراء والوزراء والفرسان وحتى الناس البسطاء كانوا يتزوجون ويعددون مع وجود الإماء المملوكات عندهم. فتجد الرجل يتزوج الأولى والثانية والثالثة ويصل حتى العاشرة، يتقصد أنه يمسك أربعة ويعني يطلق ويتزوج يعني. ومعه أيضا ما لذ وطاب من الإماء يشتري ويبيع منهن فيستمتع بقوته ونشاطه ورجوله ورجلته وبغير ويغير مراكبه فيزداد نشاطا وحيوية وصحة، فعاشوا رجالا أصحاء لهم هيبتهم ووزنهم. سبحان الله، ده امرأة بتكلم عن الرجال. مما جعلنا نقرأ ونسمع عن أجدادنا وتاريخنا ونحن نشعر بغصة وألم، لأن واقع الموحد يخالف طبيعة الرجل البدنية والنفسية. تقول الواقع في الزوج الموحد، في الزوجة الواحدة يعني، يخالف طبيعة الرجل البدنية والنفسية. فالله خلق الرجل أكبر عقلا وقلبا وقوة ونشاطا من المرأة، فطبيعة الرجل العطاء والانتشار مما شرع الله له التعدد من الزوجات والتملك من الإماء ما شاء ومضاجعتهن. عكس المرأة تماما، فطبيعة المرأة وتكوينها الجسدي والنفسي والعقلي يناسبه السكون والثبات، وقلبها لا يتحمل غير رجل واحد. فشرع الله لها الثبات على زوج واحد فقط، ويشترط عبدا لا يحل لها ولا تحل له، فهي حاضنة لماء زوجها فقط ولئلا تختلط الأجسام. لذا تكثر عند الرجال الموحدين الأمراض الجسدية والنفسية والوهن وضعف الهمة والذبول والترنح حتى يصل لأرض العمر. فإذا تعبت زوجته تعطل، وإذا حاضت تعطل، وإذا نفست تعطل، وإذا حملت تعطل، فيذهب جل عمره عاطل، ماؤه قد جف في صلبه، فذهب عمره قد لقي ما لقي من ندم وحسرة. عكسه تماما المعدد، فهو يعطي دائما ويستمتع ولا يتعطل، وماؤه متجدد في صلبه، وجهه طليق دائما. يا جماعة اللي بتكلم كده، والله امرأة دكتورة سعودية تتكلم تتحصر على حال الرجال. وبعد بحث وتقصي في سبب جبن الرجال من الزواج والتعدد، قمت بمقارنة سلوك الرجال المعددين قديما وحديثا وبين الرجال الموحدين، فوجدت أن السبب الرئيسي ليس ماديا ولا صحيا، بل هو يعود لكثرة مخالطة الرجل لزوجته في البيت والجلوس معها أوقات طويلة، ومغالبة الأولاد والعيال، حتى أصبح كثيرا من الرجال داجنا في بيته مع امرأة مسيطرة عليه، فذهبت هيبة الرجل وقوته، وسلبت إرادته وفحولته، ومع كثرة جلوسها معه مما جعله رجلا مروضا تحت زوجة لا أمر ولا نهي إلا ما تراه زوجته، تعرف كل شؤونه وأسراره وأمواله. عكس المعددين تماما، فوجدتهم قليلوا مجالسة النساء، يخرجون للعمل والكد والسفر، لا يعطون نسائهم أسرارهم ومعرفة أموالهم وشؤونهم. فقلت مخالطتهم لزوجاتهم مما جعل لهم هيبة وقوة شخصية وإرادة كاملة، فتجده يقدم على الزوج بكل رجولة وفحولة ودون معارضة أو مضايقة من زوجاته اللاتي اقتنعن بطبيعتهن وعقوق أزواجهن بسبب سلوك أزواجهم معهم. فهم أكثر رجال راحة وهمة وفحولة وصحة وسعادة، وهذا الغالب عليهم. الآن أدركنا لما كان العرب يعيبون على الرجال كثرة مكوسي في البيت، النتيجة أمامهم. فبسبب هذا الجبن، شبه النتيجة المترتبة على منع التعدد الضمني، مش في منع، كثير من الدول الإسلامية تبيح التعدد وتجيزه، لكن هو ممنوع ضمنا، العرف كره هذا. بتقول نتيجة هذا الأمر حصل إيه؟ فبسبب هذا الجبن من الرجال يعني، كثرت في بيوتنا العوانس، وامتلأت من النساء والبنات اللاتي لا أحد يسأل أو يتجرأ يخطبهن، وبسبب الجبن كثر فساد الجبناء في الظل يعني الزنا ومعاقرة النساء والزواج السري، وانتشرت خطايا الضحايا معهم. فسبحان من شرع حكمة التعدد لمن شرع حكمة التعدد لمنع الفساد. هذه المقالة كتبتها امرأة سعودية محترمة، تعبر عن واقع مرير تعيشه مجتمعات إسلامية هي في أمس الحاجة إلى تعدد الزوجات، نظرا لكثرة عدد النساء وانتشار العنوسة بشكل كبير جدا جدا جدا. تعالوا بقى نسمع زكريا بطرس قال ايه في موضوع التعدد، ونرجع تاني نشوف فلسفة الإسلام في التعدد وموقف الكتاب المقدس من قضية تعدد الزوجات، ونفس اللي عملناه في الطلاق هنعمله مع موضوع تعدد الزوجات.
ثم شيء غريب، وهو في سورة النساء آية 24، سورة النساء آية 24 تتكلم عن المرأة سلعة. نظير أن يستمتع بها الرجل يعطيها أجرتها، نظير أن يستمتع بها الرجل يعطيها أجرتها.
أنت تتكلم عن زواج المتعة.
زواج المتعة بالضبط.
زواج المتعة.
طب احنا قلنا قبل كده أنه من الإنصاف لما ترد على المسلمين ترد من خلال ما يدينون ويحتكمون ويقرون به. فزواج المتعة هذا خاص بمجوس الشيعة لا علاقة لنا به. الإسلام لا يجيز نكاح المتعة. المجوس فقط هم الذين أجازوا نكاح المتعة. ونكاح المتعة معناه أن يعقد عقدا على امرأة ليتزوجها ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة أو يوم أو شهر أو سنة حسب الاتفاق المبرم بينهم يعني. ونكاح المتعة لا يترتب عليه ما يترتب على النكاح الآخر، وهذا نكاح فاسد لا يقبله الشرع لا من قريب ولا من بعيد. إذن أبو المطارس يتكلم على نكاح لا وجود له في العالم الإسلامي السني، إنما إذا أراد أن يرد على الشيعة أو المجوس فهذا شأنه وشأنهم، لا علاقة لنا بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد.
له يعني توجيهات معينة، الإنسان إن كان مسافر بعيد فبدل أن يقترف الزنا فالأولى أن يتزوج.
يعني أن يتزوج ده زواج مجرد ان هو يديها قرشين على الساعة ولا الساعتين ولا اليوم ولا اليومين اللي هيقعد وياها. اخبر حضرتك، فالمشكلة قضية اخلاقية وقضية سر مقدس مع زواج، لان الانسان مرتبط بزوجة من البداية بقى. هل الزواج سر مقدس؟
طيب هو بيتكلم على قضية انه ياريت الامر زواج، ده الامر ساعة ولا ساعتين وبعدين يديها اجرتها. طيب انا عايز اسأله سؤال، هذا الزواج عندنا مجرم، طيب الكتاب المقدس هذا ذكر قصة زنا يهوذا بزوجة ابنه، زنا يهوذا لو ابن يعقوب بزوجة ابنه واداها جدي العصا بتاعه قبل كده، اداها رهن العصا وقال لها دعيني ادخل بك، فقالت وما تعطيني، مع انها عارفه ان ده حماها وكانت لابسه النقاب الحجاب وقاعد على الطريق. جلوس المرأة على الطريق في هذا التوقيت معناها أنها تاجرة قاعدة على سكة عمليه، زي بالضبط في الجاهلية ما كان يسمى بنكاح أصحاب الرايات الحمر، ترفع راية حمراء على بيتها معناها أنها تبغي الرجال. فجلوس المرأة على قارعة الطريق بهذه الهيئة تعطي إشارة للمرة أنها ترغب في أو أنها تريد الرجال في مقابل المال. الرجل راح يقص الغنم بتوعه اللي هو يهوذا كما ذكر كتابك المقدس يا أبو البطريس، فلقاها قاعدة على الطريق. طبعا القصة لما تقرأها تجد فيها حاجة غريبة جدا. طب هو لما راح لقاها لابسة غطت وشها وغطت لبس البرقع، ولما حصل الاتفاق بينهم وبعض قال دعيني أدخل بك، قالت وما تعطيني، قال جديا، ده جدي من اللي معاه وكان معاه المغرب راح يقصهم. طيب ايه الضمان؟ طب ايه الضمان اللي انت عايزاه؟ الختم بتاعك والعصايا ومش عارف ايه. فاعطاها ما ارادت ودخل بها، دخل بها. لما دخل بها دخل بها وهي منقبه ولا هي متجرده؟ انا بسال سؤال بريء جدا والله. دلوقتي في واحد بيتفق مع امرأة على مقطعين، احنا هنزل مع بعض، موافقة موافقة كام خد اتفق العقد اتكتب يلا بقى، لما يلا بقى دي هيزلوا هم لابسين ملابسهم ولا يخلعوا الملابس؟ العقل والمنطق يقول انه يخلعوا الملابس، وبالتالي لابد ان يراها وتراه. فبعد أن رآها وعلم أنها هي فكيف استمر في هذه الجريمة؟ هو اصلا ده لا يجوز اصلا انه يزني، سواء مرات ابنه اللي مات ولا ان كانت امراه غريبه لا يعرفها. شاهد ان هي عرف، هو في القصه هي تعرف ان هذا هو يهوذا حماها، تمام. لكن القصه عاوز تصور لك انه ما كانش يعرف ان هي ايه، ان هي مرات ابنه. طب هو لما كانش يعرف ان هي مرات ابنه ما عرفش بعد كده، يعني بعد ما حصل اللي حصل واتفقوا ودخل بها، كشفت له عن جميع الجسد الا الوجه، لان الوجه عوره، كلام ما ادخلش. طيب خليه ما عرفش ودخل بها، ومن هذا الدخول حملت وجاب التوأم فارس وزارح اللي هم اجداد المسيح. كارثة. اجداد المسيح كما يصور العهد، ارجع الى نسب المسيح كما هو موجود في بداية انجيل متى، تجد انه في سلسلة نسب المسيح فارس وزارح اللي هم من ابناء تامار اللي هو زنى بها يهوذا اللي هو حماه، يعني ابناء زنا المحارم، وضعوا في سلسلة نسب المسيح. ومش هو بس، ده غيرهم كتير، لكن انا بتكلم عن الجزئيه دي. فالراجل يا زكريا ادالها جدي، ها، وزنى بيه على الطاير كده، وهي اصلا ما كانتش عايزه الجدي ده، يعني ذله. فلما هموا بان يقيموا الحد عليها، وكان هو المروط به ان يقيم الحد، فمين اللي عمل معاك كده؟ سمار قالت له مش عارف مين، فقالت اللي صاحب العصايه دي والختم ده هو اللي زنى معاك. فلما لقيهم بتوعه، قال الست دي محترمه يا جماعه، الست دي مصدومه ومحترمه، وما اقام عليها حدا، وما اقام حد على نفسه، لان الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا. يعني القاضي لما جاف عليه، ها، اذا كانوا مسخروا المشايخ طلع لهم نكت، يقول لك يا عم الشيخ، يقول لك ايه، الكلب بال على الحائط اللي بينه وبينك. فعم الشيخ قال له ايه، هدوا ابني 7 مرات. طبعا ده مش في الشرع، مش في سخريه المشايخ. لا، بقول له عم الشيخ الكلب هد على الحيطه، فقال له هدوا ابني 7 مرات، قد الحيطه دي اللي بينه وبينك، قال له اقل الماء يطهرها. هو يسخر المشايخ. إن كان هذا المثل يضرب فيضرب بيهوذا اللي أسقط الحد على امرأة زانية وأسقطه على نفسه، لأن الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم، الورق ورقهم والدفاتر دفاترهم. حد يقدر يصور المشهد ده في عمل سينمائي أو تلفزيوني ويشير أن هذا من فعل قضاة بني إسرائيل وأبناء يعقوب كما صوره الكتاب المقدس؟ لكن لا، ده حنجيب المشايخ نقولك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في موضع لا طاعة فيه لبشر، راجل بيطلق امرأة من زوجها غصب ويتجوزها قبل العدة ما تنتهي، ولما سألوه لازم العدة تنتهي، قال بسيطة، الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، والشيخ ابو طربوش ابو عنا بيقول له واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. عشان كده هذه الايه فقدت معناها عند الناس. اول ما واحد يعلم الناس او يرشد الناس على طاعه ولاه الامور ويجيب الايه، يقول لك يفتكر البارودي في فيلم الزوجه الثانيه وبيسخروا بالايه القرانيه. ده اللي في دماغه، اللي في دماغه من الايه المشهد اللي صوره فيه الشيخ الضال المضل اللي بيسخر بالقرآن وبيشرع للظالم الباطل بنص القرآن. فأنا عايز أقول زكريا بطرس تسمي ده إيه؟ طبعا إحنا لا نقر بالنكاح المتعة ونقول به، ده عن المجوس كما ذكرت، لكن أنت بتقول ده بديها علشان ساعة ولا ساعتين. طب تعمل إيه في يهوذا اللي زنى بزوجة ابن زوج، ده مش ابن واحد، ده ولدين، واحد مات والتاني جوزه ومات برضه وكان منتظر الجواز التالت، تعمل فيه ده ايه؟ ويزني بيها ويديها أجرتها أو الرهن عشان على ما يجيب الأجرة، وتحمل سفاحا، وينسب هؤلاء أولاد الزنا إلى سلسلة نسب المسيح. انتوا عالم ما بتخزوش، والله العظيم انت يا ذاكرة ما بتخزوا لعدة الدم، ولو بتخزوا عندك ريحة الدم والإحساس كنت تتوارى خجلا. الواحد لما يكون عنده حاجة زي كده يتوارى خجلا ويستحي مما عنده. مكمل.
وهل هو احترام للترابط بين زوج وزوجة؟ طب ليه لا تعطى المرأة حق زي الرجل؟ يعني الرجل يتزوج مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانه. طب لو في مساواة للمرأة ليه ما تنزل لهاش آية تقول لها برضو أن تتزوج بمثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانه؟
طبعا هذا الكلام بيدل على العبط المشلتت، لأن المرأة الطبيعة التي خلقت عليها المرأة لا يمكن أن تصلح لأكثر من رجل. إذا كان المرأة المتزوجة رجل واحد مطلع عين اللي خلفوه، دائما تتحجج بالأعذار والأمراض وظروف والبيت والعيال والطبيخ والعيشة واللي عايشينها. طب لما تتجوز اثنين بقى تعمل ايه؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه انه لانه هو لا يعرف الشرف، اللي بيتكلم ده ما يعرفش يعني ايه شرف، فلا مانع عنده ان تكون المراه كلأ مباحا لعده رجال، تجمع ماء الرجال في رحمها، واي واحد بقى يبقى ابن فلان يبقى ابن علان ما تفرقش. انما احنا عندنا في حاجة اسمها شرف، في حاجة اسمها عرض، في حاجة اسمها نسب. جاء الإسلام ليحافظ على الأنساب. قال الولد للفراش فراش الزوجية وللعاهر الحجر. هو عاوز زي ما قالت كده اسمها نوال السعداوي، قالت يعني إذا أجزتم للرجال أن يتزوجوا بأكثر من امرأة فأجيزوا للنساء أن يتجوزوا بأكثر من رجل. فدول ناس عندهم شذوذ أخلاقي وفكري وعقائدي وإنساني أيضا، فيقاسوا عليه. ده كلام لا يقول به عقل أبدا في تاريخ البشرية. منذ آدم إلى يومنا هذا ما سمعنا أن امرأة طالبت أن تكون تحت رجلين، ما حدش قال الكلام ده أبدا، لأنه في فروق، في فروق بين الرجل والمرأة، فروق جسدية، فروق نفسية، فروق عقلية، فروق في المعاشرة، وده مهمة جدا. المرأة يعتريها أعذار وأعطال طوال عام كامل تحول دون اللقاء مع الزوج. فيعتريها الحيض والنفاس، ويعتريها أمراض وولادة، كل هذا حائل دون لقاء الزوج. طب إذا كان هناك من الأزواج من لا يصبر على الزوجة في هذه الفترة، ماذا يصنع؟ السبيل الشرعي في التعدد ولا في ممارسة الرذيلة والعياذ بالله؟ ولذلك من ضمن الأبحاث الجميلة التي أعدت في هذا الباب، وبرضو العلاسة امرأة على ما أذكر كتبت الثانية للزانية، الثانية للزانية، فذكرها بطرس بقول من عدل انها نعمل التعدد للرجال للنساء. حتى الرجل اللي معاه بقول هذا غير معقول، يعني لا يقبل هذا. اسمعوا
لو في مساواة
يعني لا يعقل هذا الكلام. لكن ماذا عن
لا استمان؟
تفضل.
هذا ما يعقل بالنسبة للمرأة يبقى لا يعقل بالنسبة للرجل. مش لا يعقل أن نفوته، لا، ما هو العدل فيه عدل لا يعقل للمرأة، يبقى 100% لا يعقل للرجل، مش عشان خاطر الرجل يبقى خلاص، مش معقول.
طيب هذا القياس طبعا مع الفارق، مع الفارق الكبير، لانه لا تقاس المرأة على الرجل كما ذكرنا، هناك فوارق كبيرة جدا. ويمكن اللي تابع الحلقات دي من اولها، وانا بارئ لحضراتكم نصوص من داخل الكتاب المقدس سواء بالعهد القديم او العهد الجديد، بيتكلم عن الفوارق الكبيرة جدا التي وصلت لمرحلة الامتهان والتحقير من شأن المرأة. الإسلام لم يبتدع قضية تعدد الزوجات، يعني ما جاش الإسلام أول دين أو أول شريعة عمل قضية تعدد الزوجات، بل إن قضية تعدد موجود في كل الشرائع والأمم السابقة، لدرجة إن بعض الشرائع أو بعض الديانات الوضعية لم تضع حد لقضية التعدد، يعني له أن يتزوج ما شاء تحت عصمة الرجل ما شاء من النساء، يعني لو ألف امرأة مش مشكلة. ولم تضع الإطار الذي يضبط هذا التعدد. الإسلام هو الدين الوحيد الذي وضع الضوابط لتعدد الزوج. يعني أنا أبحث عن العهد القديم، إن العهد القديم هو الشريعة فيما يتعلق بتعدد الزوجات. تعدد الزوجات موجود في العهد القديم، موجود وصريح وواضح، وهقراكم النصوص بتاعته. لكن لما جيت أتكلم عن الضوابط بتاعت التعدد، لم أجد إلا نص واحد أشار إلى العدل على استحياء. ومن الأمانة اللي أذكره، لا مش الحاجه اللي تبقى ضدهم نذكرها، واللي ممكن تبقى فيها نوع من العدل، لا احنا نعرف الانصاف. نص واحد فقط بيشير الى العدل بين الزوجات بس على استحياء، وهنقارنه بين النص الموجود في الاسلام وهذا النص لما نوصل له. يبقى الاسلام هو الدين الوحيد الذي وضع ضوابط لتعدد الزوجات، ضوابط وقيود. طبعا من مثلة القول يعني أقول أنه هناك خلاف بين العلماء في قضية التعدد، هل هي الأصل في الزواج التعدد ولا الاستحباب؟ دي مسألة فقهية متنازع فيها. حتى حديث ابن عباس بقول له هل تزوجت؟ قلت لا. فقال فتزوج. بقول سعيد بن جبير، بقول ابن عباس بقول له تزوجت؟ قال لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. هل كلمة خير هذه الأمة أكثر يعود الضمير إلى رسول الله من أكثر الأمة نساء، ولا يقصد التعميم أن كل المعددين وكل من وصل إلى الكمال في التعدد الأربع زوجات يعتبر من خير هذه الأمة لو التزم بالضوابط الشرعية؟ برضو فيها وفيها. فمنهم من يرى أن الأصل في الزواج التعدد، ومنهم من يرى أن الأصل في الوحدة والتعدد يكون لي الحاجة. لكن تعالوا بقى نشوف الضوابط. أول هذه الضوابط التي راعاها الإسلام هو أن لا يزيد عدد النساء تحت عصمة الرجل عن أربع نساء، مش أكثر من كده. ليه أربعة؟ ليه مش ثلاثة؟ ليه مش خمسة؟ الحكمة ولعله حتى يتمكن الرجل من تحقيق العدل والانضباط وقيادة ورعاية الأربعة. قال تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. خلي بالك، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، بأول ضابط الأربعة. الضابط الثاني العدل، العدل بين الزوجات. والعدل هنا لما نبحث عنه في أصول السنة وكتب الفقه وغيرها نجد أن العدل المطالب به شرعا والعدل في النفقة وفي المبيت. يعني هتبات دي عند ليلة يبقى دي عندها ليلة، اثنين يبقى دي عند اثنين، هتجيب لي دي كيلو جوافة تجيب لي دي كيلو جوافة، هتجيب لي ده كسوة في العيد تجيب لها كسوة في العيد، هتجيب لها لحمة تجيب لها لحمة. مش يبقى جاب لي تفاح أمريكاني والتاني جاب لها جوافة، جاب لي دي كسوة وجاب والتاني تقول لها سلكي بقى بالهدوم اللي عندك، جاب لي دي اللحمة وجاب التاني سمك. لازم يكون في عدل في النفقة مع الضابط اللي هو يقول لي ايه الاربعة. تعالوا بقى نخش الآية ايه اللي العلمانيين ماسكين فيها على اعتباري عند ناس بحب القرآن والأدلة. قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، وقال تعالى في نفس السورة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. طيب كلمة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لو ختمت الآية بهذا الوضع لكنا نميل إلى الرأي القائل بأن العدل مستحيل وبالتالي ينبغي أن الواحد يفرض امرأة واحدة. لكن كمل الآية، كمل الآية، ولما تكمل الآية هيتضح منها المعنى الحقيقي للعدل المطلوب. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كملها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. يعني إذا كان فعل العدل المطلوب شرعا لا يمكن تحقيقه فالمطالب منك أن لا تميل ولا تجور، وسمها كل الميل. إذن لما كل الميل حرام إذن بعض الميل قد لا يؤاخذ عليه العبد. إذن نفهم من كده إيه؟ إنه ما دام قال فلا تميل كل الميل يبقى إذن أجاز الإيه؟ التعدد. ولو أن التعدد مع عدم العدل الكامل الذي ذكر ممنوع لقال إذن لا تعددوا، لكن قال فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل المرجو كما ذكرت العدل في المبيت والنفقة، لكن الحب والمعاشرة أمر قد لا يقوى عليه الإنسان. فالحب عمل من أعمال القلوب، والقلوب قد لا يستطيع الإنسان أو القلب لا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليه، وبالتالي إذا مال القلب إلى واحدة دون الأخرى الجديدة ولا القديمة غصب عنه لما بروح البيت عند الأولانية أو التانية بيشعر بنوع من الراحة النفسية أو النشاط الذي قد لا يوجد عند الأخرى. فهذا الميل القلبي لا يؤخذ عليه، هذا النشاط الذي يجد فيه الإنسان نفسه عند واحدة ولا يجده عند الأخرى لا يؤخذ عليه. المطلوب يا معلم إنك تصرف على دي زي ما تصرف على دي، وتبات عند دي زي ما تبات عند دي، وتجاهد نفسك فيما يتعلق في باقي الأمور المكملة للعدل، واللي تبقى من باب الفضل وليس من باب الواجب عليك. لأن أنا هعمل إيه؟ غصب عني أنا بحب التانية عن الأولانية أو بحب الأولانية على التانية، لأن بعض النساء عندهم من المهارات اللي تخلي الراجل مش عاوز يسيب تمشي، والتانية إما روح كنت فين عملت إيه تسأله أسئلة وتجيب له أخبار سيئة وتذكر عليه عشته وتبقى قاعد يقول يا ريت يوم ده يخلص بسرعة، إنما التانية تقول له فات بقى تعال ابدأ بقى إيه ساعات جديدة وأوقات لطيفة ونتكلم في أمور تسعدك ونهيكم عن الأكل بيقدم بصورة جيدة، المشروبات بصورة رائعة، الزينة اللي بتتزين بها لي. فهو غصب عنه بيميل لأنه بشر، فهو يجاهد من أجل تحقيق العدل في هذا الجانب. فإذا لم يتحقق فهذا أمر لا طاقة له به. ولذا قال تعالى فلا تميلوا كل الميل، وبدا الايه ولن تستطيعوا، يعني في هذا الجانب. لكن يستطيع الانسان ان يعدل في النفقه، ويستطيع الانسان ان يعدل في المبيت، لكن لا يستطيع ان يعدل لا في المعاشره ولا في الحب، لانه طبيعه الانسان تختلف من مكان الى مكان. طيب استاذنكم فاصل ثم نعود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
يا أيها الإنسان
ورحمة الله وبركاته، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى. قبل الفاصل كنت بكلم حضراتكم على أمر يعد بحق من محاسن هذا الدين، وهو أن الإسلام هذا الدين العظيم الذي نشرف بانتساب إليه هو الذي وضع الضوابط لتعدد الزوجات، يعني خلى الكتاب المقدس، خلت كل الشرائع السابقة من وجود ضابط لتعدد الزوجات. ده حتى فيما يتعلق ب يعني البكر والسيب في قضية القسمة، ومتى تبدأ القسمة، والقسمة الأصل فيها الليل أو النهار، والنفقة، وتنازل المرأة إحدى النساء عن حقها للأخرى، ولو رجعت في هذا التنازل، كل هذا مذكور بالتفصيل في الفقه الإسلامي الذي تفخر به الأمة. فالإسلام كما قلت من الضوابط التي وضعها أنه حرم الزيادة على أربعة، حرم الزيادة على أربعة، واشترط للتعدد القدرة على التعدد، والقدرة منها العدل، ومنها النفقة، ومنها القدرة الجسدية. أنا واحد يعني على قده قوي، يعني يدوب ماشي، وروح اتجوز اثنين ثلاثة تبيعي معهم ايه؟ اسكال انت ما انتش سالك. فما يباح لزيد ليس بالضرورة ان يباح لعمر، ففي فوارق. في واحد عنده القدرة على قيادة اسرة، واحد عنده القدرة انه يقود بيت، ولو ان النساء تحالفن على الرجل بمكرهن لربما يعني ضاع الرجل، لكن محتاج الى حكمه، الى ضبط، الى قوه، الى حدود. وهذه الصفات لا تتوفر لكثير من الرجال، يعني الرجل قد لا يحسن ان يوزع على اولاده الاكل على الطبليه، ما عرفش يسوي على الطبليه، ويتجوز كمان جوزه ثانيه. فالقدره هنا مطلوبه. قال تعالى وليستعفف، ما عندوش قدرة مادية مش يقدر يتجوز تاني، فربنا ولا استعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم استطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وطبعا العدل مذكور في قول صلى الله عليه وسلم، وده الحديث بقى الخطير في الآية، من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. مائل ماشي معقول كده، قيل هذا الميلان بسبب أنه أصيب بالشلل أو أصيب بالعطب الذي يمنع الحركة، فجاء منكفئ على إحدى الاتجاهات شقه مائل، لأنه ظلم في الدنيا ومال كل الميل. من الأمانة كما ذكرت أن الكتاب المقدس لما تكلم عن تعدد الزوجات ذكر نص فيه دعوة للتعدد، ففي سفر الخروج العدد إصحاح 21 العدد العاشر، أما إذا أعجبته وتزوجها ثم عاد فتزوج من أخرى، وده برضو نص يبيح التعدد. يا زكريا يا بطرس التعدد موجود عندك أهو. أما إذا أعجبته وتزوجها ثم عاد وتزوج من أخرى فلا ينقص شيئا من طعامها وكسوتها ومعاشرتها، يعني يديها الطعام بتاعها وكسوتها والمعاشرة بتاعتها. فهنا هذا نص جيد يدعو للعدل بين الزوجات. وإن كان قضية المعاشرة هذه أقول يستحيل العدل فيها، وقد تكون هذه أو قد يكون هذا النص ممن كان قبض ثم نسخ بعد ذلك، الله أعلم. لكن هنا تحدث على أنه في زوجة واثنين، ولو في زوجة واثنين حتى إذا أحب واحدة على الأخرى لازم يكون في عدل بينهم. إذن تعدد الزوجات موجود في الشريعة الإسلامية بالضوابط التي ذكرت والتي لا توجد في ملة أخرى أو في شريعة أخرى. والتعدد لو نظرنا إليه بعيدا عن الدين، لأن أحيانا في ناس تزعل من كلمة الدين وقال الله قال العلمانين يعني يمتعض لما تقوله قال الله تعالى يزعل، أو عنده مشكلة نفسية مع القرآن والسنة. مين معانا؟ الأستاذ محمد إبراهيم الشرقية، تفضل.
علي فين لما أتكلم
معك؟ معاك يا حاج محمد، تفضل.
ماشي تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ.
أيوة.
خلص يا عم الشيخ، أنا كنت متجوز من 8 سنين امرأة تانية، ما أولى يعني أنا جوزتها بخمس سنة جزئيات. وبعد كده أنا كنت عملت حادثة فخدت بيتي، خلعتني يعني وخدت البيت وكنت كاتب البيت بسماء واللي حكي كله يعني، طلعت بهدول علي.
خلعتك؟
خلع
ليه الخلع دي؟ طب الخلع ده بتخليها تتنازع عن اللي خدته وما تاخدش حاجه.
ما انا كنت كاتب البيت والارض بسمها يعني.
كنت كاتب.
فبعد كده اتجوزت، بعد ما هي كده قعدت سنتين، بعد كده اتجوزت قعدت مع مراتي الثانيه وما دفعتش نفقه لغايه الان، فالنفقه دي لازم الناس تدفع منها، ادفعها ولا حرام يعني؟ حلال ولا حرام الناس تدفع اواسيس
مهر يعني؟
طبعا مش كده. لا ده نفقة العيال، في عيلين المرة الأولى، في عيلين منها.
ما هو نفقة الأولاد عليك أنت يا حاج محمد.
علي النفقة، لو ما دفعتهاش يعني حرام؟
تقسم طبعا، مش أنت هتنفق على أولادك حسب ظروفك حسب دخلك. يعني بيقدر المبلغ عليك حسب الدخل بتاعك. انما كل الست لو انها ظلمتك وضحكت عليك طبعا خدعت وكتبت لها البيت يا حاج محمد، ما ينفعش كده. واحد خلعت اول ما حصل لك حادثه وخارت اللي وراك واللي قدامك، لكن اولادك ذنبهم ايه؟
طيب الولاد، انا طبعا دخلي في الشهر 1200. الولاد رفع فيها قضيه نفقه، فالقاضي جاب تدفع 700 شهري.
700 لاولادك؟
700 لاولادي
الصغيرين. عندك كم ولد يا حاج محمد؟
عندي ولدين، احمد ونان، في اولى ابتدائي وفي ثالثه ابتدائي.
وانت متجوز الست اللي جبت منها اولاد؟
الثانيه لا ما لهاش اولاد، ده انا قاعد معاها في بيتها. انا كده بعد ما طلعت من الاولى ما كانش ليا بيت ولا اي حاجه يعني، الثانيه قعدت معاها وكده اصرف عليها.
وهي ست كويسه معاك يعني؟
الحمد لله.
طب لو انت دفعت 700 جنيه الما تبقى من 1200 يعيشوك يا حاج محمد وتعرف تكمل ولا صعب عليك؟
انا اللي دفعت 700 يبقى كده قطع التعب. انا بقبض معاش، 300. هي المعاشات اللي هو العكس اللي عندي 300 وشغال بالباقي يعني، فالاجمالي 1200.
طيب انت ارفع الامر للقاضي وقول له ان انا دخلي 1200 جنيه. القاضي بيقسم على الافراد، يعني بيقسم على الافراد بحيث ان انتوا مثلا اربعه هم ياخدوا 600 وانت 600، ياخدوا 500 وتاخد 700 عشان الامور تنضبط. ان طبعا هتعيش ازاي وانت راجل كبير في السن، ربما محتاج علاج، محتاج دواء، محتاج اسره وبيت. فحاول تشوف المساله دي. لكن هو لو اخفى عليك حتى ان 700 جنيه 500 جنيه يدوب على اولاد، انه طبعا انت عارف الاولاد في التعليم محتاجين مصاريف وكذا.
انا عارف يدوب، بس انا لو قلت لك في الاول هي الحاله بتاعتها حلوه، لان واقفه كل حاجه، انا طلعت بالهدوم اللي عليا يعني، انا قاعد مع الولاد ثلاث بيتها.
يا حاج محمد، واحده خدت بيتك ظلما وعدوانا، لو طيله تاخد عليك هتاخدهم. هي الوقت انت حالتها بظلم، هي الوقت مش بتدور عليها تصرف عليها، عايزاك تخلعك الجلابيه انت لابسها عشان اتجوزت واحد ثاني. فحاول ان تحتاط لنفسك وشوف محامي يعرض القضية بشكل كويس، وفي الأول في أخذه أولادك، حاول تتكلم وشوف سبيل.
انا يعني أنا حتى الاولاد ما رحت اشوفهم قالت مالكش اولاد عندي.
لا من حقك شرعا وقانونا تشوفهم، هات محامي طيب ما ياخدش منك فلوس وتشوفهم. ونصيحتي ليك ما دام زوجتك التانية ست محترمة امسك فيها بيدك وستانك وعيش معاها اليومين فضلك. امسك عليك زوجك يا حاج محمد. فصل مشكلة كبيرة جدا الواحد لما بيجي يتجوز وبعدين النساء او مش عايز اظلم ان بعض النساء بكلامهن المعسول يضحكوا على الراجل يكتب اللي وراه واللي قدامه، اول ما الراجل يعيا او يعمل حادثة تقول له مع السلامة وتاخد اللي وراه واللي قدامه دون مراعاة لظروفه. فطبعا انا يعني الحرام الحلال بين والحرام بين، مش محتاج ان انا اقول لها ده حرام وخدت ما ليس لك، لكن ربنا يتولاك ويغنيك من فضله ويهيئ لك الاسباب، ويمكن ربنا يجعل الزوجه الثانيه اللي انت قاعد عندها وقاعد معاها دي سبب في ان هي ترفع المنع عنك. والله يا جماعه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انا لا انسى ابدا، وانا بقول الكلام ده من باب ان انا يعني بفتح باب الامل لبعض الناس اللي ربما صدم من زوجة او كذا، ان واحد مرة اعرفه كويس جالي معاه زوجة من الاخر لا ترد يد لامس، بقول مراتي دي يعني هتجيب لي فضيحة، وانا مخلف منها ولدين، وانا يعني حاطط عيني في وسط راسي خايف لتبقى مشكلة، وبيأتيني اخبار عنها يعني سيئة جدا. فقلت طلقها. ما هو واحد لا ترد يد لامس، يعني ايه لا ترد يد لامس؟ يعني كل واحد يحط ايده عليها ما تقولش حاجة خلاص، يعني سايبة نفسها كده وقف مباحة متاحة. فقال اطلقها ازاي وانا قاعد في بيتها؟ لو طلقتها مش هلاقي غير الجامع انام فيه. قلت له اشرف فيك تنام في الجامع بدل ما تكون مسؤول عن زوجه بهذا الانحراف الاخلاقي، لا تاثر على اولادك، خد اولادك ونام في الجامع. هو ليس له اقارب ما عندوش حد يكفله. المهم فعلا ده راح سمع كلامي وطلقها. انا بقول له كده وانا مش شايف له سبيل قدامي الا انه يروح ينام في الجامع هو وعياله. والله العظيم اتكلمكم بصراحه. فراح فعلا طلقها. فاول ما طلقها طردته هو والعيال من البيت، خد عياله وما تيسر من الملابس وراح نام في المسجد. واحد طيب انت يا ابني بتعمل هنا ايه؟ قال والله انا طلقت مراتي مش ليا مكان ابات فيه، فانا بات في المسجد لما ربنا هيئ لي عمل واجر لي اوضه ولا حاجه واقف فيه. فخده عنده في اوضه كده في البيت، اداله اوضه في البيت عنده. ناس الأمة الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، الأمة المحمدية فيها خير ولن تعدم من وجود شرفاء وناس صالحين أتقياء. راح اداله غرفة في بيت عنده قعد فيها شهر اثنين، وبعدين فوجئته جاي على البيت. انا ما اعرفش انه طلق من بلد تاني، يعني ما اعرفش هو طلق ولا ما طلقش ولا ظروفه ايه. فبقول له انت عملت ايه؟ انا رحت طلقت مراتي وحصل لي كذا كذا كذا. امال ايه اللي حصل؟ انا جاي اقول لك اللي حصل. بعد شهرين او ثلاثه قعدتهم عند الراجل اللي استضفتي عنده، لقيت واحد جاي يعرض عليا الزواج من امراه، بيقول لي انت لك حاجه في الزواج؟ قلت له انا مش هلت حاجه، انا بروح اشتغل باليوميه ب70 ب50 ب60 جنيه، باكل انا وعيالي، اوفر لي 10 20 مره، ما اوفرش مره، ما اشتغلش، اشتغل يومين وابطل يوم، ما ماليش اي دخل ولا لي ارض ولا لي اي مصدر غير كده. فقال له هي مش عايزه الا راجل يعيش معاها، وهي امرأة لا تنجب وعايزة راجل يكون عنده أولاد تربي له أولاده، وانت عندك أولاد هتعيش معها في البيت بتاعها وعندها فدان أرض تزرعه وتاكله فيه. كأنها جاية له تفصيل كده، امرأة تملك بيتا وأرضا وعاوزة راجل يشتغل في الأرض وتربي له العيال وتبقى راجل بتجوزها راجل اسمها تحت ولاية رجل يخاف عليها ويسترها ويحصنها وحتى على أقل أضعف الإمام يقولك ضل راجل ولا ضل مش عارف إيه. بقول فخيل إلي أنها امرأة دميمة، مثلا امرأة عرض نفسها تتجوز كده وبأرضها وبيتها، إنها امرأة يعني لا يرغب فيها الرجال، فإذا بها امرأة سوية يعني مش بارعة في الجمال بس امرأة كويس أحسن اللي كانت معايا 100 مرة، فتجوزتها وقعدت معاها وبفضل الله ما أشعرتني أنني أسكن معها في بيت أو أننا بشتغل في أرضها، وربنا وسع علينا بتربي أولادي بتعامل أولادي كأنهم أولادها بالضبط. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والذي يترك شيئا لله الله سبحانه وتعالى هو الذي يعوضه عنه أفضل منه. ده والله حادثة أنا عشتها من أولها لآخرها، وهذا الرجل ما أعلمه عنه الآن كان بقاله بتاع سنتين ثلاثة ولا أربعة إنه عايش معها في سعادة وهناء. والأفضل من هذا كله إنها بتربي أولاده كأنها أولادها بالضبط. فأنا بقول لك يا حاج محمد إن شاء الله ربنا يعوضك خير عن هذه الزوجة اللي ضحكت عليك وخيرت البيت. نرجع لموضوع التعدد. التعدد من محاسنه الاجتماعية الكبيرة جدا أنه يحقق التوازن في المجتمع، فمن خلال الإحصاءات التي ذكرها حتى في مصر وغيرها أنه عدد النساء اللائي لم يتزوجن أكثر من عدد الرجال، وعدد النساء أكثر من عدد الرجال، وإحنا مصر بفضل الله حروب. دولة زي الكويت زي العراق زي إيران زي البوسنة زي الهرسك البوسنة والهرسك زي الكسوف وغيرها من الدول اللي كانت فيها حروب، سوريا دلوقتي اليمن، هتجد أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال بأضعاف أضعاف. وبالتالي العدد اللي زي ده نعمل فيه ايه؟ ثم انه من السنن الله الكونية، من السنن الكونية ان عدد النساء اكثر من عدد الرجال. ففي الحديث ان من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، يعني المرأة الخمسين امرأة كلهم رجل واحد. ده من أشراط الساعة. بدأت هذه الأمور تظهر بصورة أو بأخرى. في مجتمعات تجد النساء بالنسبة للرجال واحد لثلاثة، واحد لأربعة، واحد لخمس، واحد لستة، وربما واحد لخمسة وعشرين في بلاد فيها حروب وقتال، وطبعا اللي بيقاتل هم الرجال. كاتبة أمريكية بتقول اسمها لاندي مان: ليس هناك سوى عدد محدود للغاية من الرجال في العالم، فقد قتل البعض في الحروب، والآن حان الوقت كي تختار المرأة زوجا من بين الرجال المتزوجين، وإلى نتفاوض مع زوجته على أن تصبح فردا من أفراد أسرته. يعني كل امرأة تروح إيه تتصل بامرأة متزوجة وتتفاوض معاها إن هي تخش معاها فين في الأسرة وتوافق أن تكون زوجة ثانية. تكلم على أنه في أمريكا في 8 مليون امرأة زيادة عن الرجال، في بريطانيا 5 مليون امرأة زيادة، في ألمانيا النساء بالنسبة للرجال 1:3. خلي بالكم هذه الإحصائيات أيضا مش موجودة بس في الدول الأوروبية، ده في الدول الإسلامية. في باحثة تاني واحد اسمها غادة محمد إبراهيم وداليا كمال عزام عملوا دراسة أثبتوا فيها إن في تراجع في قضية الزواج بين الشباب، بس وصلت لنسبة 90% في بعض الدول العربية في عزوف عن الزواج بسبب الغلاء والبطالة وأزمة السكن. كلمت على العراق وإيران ونسبة التعدد وصلت لواحد لخمسة، وفي بعض المناطق واحد لسبعة، يعني رجل لسبع نساء في بعض المناطق. وفي البوسنة والهرسك لأن كان فيها عملية تطهير عرقي وإبادة للمسلمين وصل العدد من 1 لـ27 امرأة. تخيلوا حجم المأساة، إن في 26 امرأة في بلد بلا رجل، واحدة جوزت راجل و26 قاعدين مش عايزين راجل، يعمل معهم ايه دول؟ نفتح باب التعدد والأربعة لكل رجل، ولا نسيب باب مفتوح لهذا المرض الخطير، ولا نقول للنساء المسلمات تزوجنا من النصارى او الوثنيين غير المسلمين علشان نعمل حل للمشكله دي. مين معاه؟ الاستاذه ساميه من الشرقيه، ربنا يسترها بقى لما تيجي تعمل الكلام ده. اتفضلي يا استاذه ساميه.
ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
انت عامل ايه؟
الحمد لله. انا خايف المكالمه دي حاجه ساميه.
الله يخليك، الله يصلح حالك. انا ساميه بنت الحاج هدى.
اهلا وسهلا، ازاي حالك؟ الله يبارك فيك.
الحمد لله، انت عامل ايه؟
الله يبارك فيك يا حاج سامي. عمرك الحاج عامله ايه؟ فصل الاتصال. الله يبارك فيك. الاخت ساميه دي امها يعني تربطنا بيها صله قرابه وصداقه لامي، ربنا يبارك فيها. اسال الله ان يشفيها وعافيها وان يبارك في امها. انا فكرتها دخلت تعلق على موضوع تعدد الزوجات، لان طبعا انا قلت في اول حلقه ان النساء مشكله في موضوع تعدد الزوجات. في تحقيق ساخن عن انفجار العوانس، تعبير انفجار العوانس، امراه بلا زوج تعيش حياه غير طبيعيه، غير بل ان المجتمع ايضا لا يرحم هذه المراه. يعني حتى هي ما جالهاش زوج، انت بتعمل ايه ولا كده؟ فهي ما اتجوزتش يا اولاد، ده عندها 30 سنه وما جالهاش، انت بتعمل ايه يعني؟ تمشي في الدنيا؟ ثم اذا تكلمت حاسبوها على الكلمه والخطوه والحركه، راحت فين؟ جت منين؟ لانها بلا زوج. المجتمع لا يرحم المراه الغير متزوجه. مراسله الاهرام في الكويت اسمها الاستاذه هاني البرتقالي عملت انفجار عن تحقيق عن انفجار العوانس. بتقول انها منذ ما حدث منذ سنوات في الكويت عندما انتشرت ظاهره ارسال مئات الخطابات من فتيات الى زوجات كويتيات تطالب كل فتاة في رسالتها المرأة المتزوجة بقبول مشاركة امرأة أخرى لها في زوجها لحل مشكلة العنوسة في المجتمع التركي والخليجي بصفة عامة. يعني بعتي جوابات للنساء، أرجوكي اسمحي لزوجك أن يتجوز امرأة ثانية عشان ترحمي العوانس والنساء اللائي لما يتزوجن في الكويت بالذات وفي الدول العربية. يقول التحقيق أن عدد العوانس في الكويت وصل حوالي 40,000 فتاة، طبعا ده بالمقارنة عدد الكويت كبير، وعدد ليس بالقل مقارنة بعدد الشعب الكويتي. يعني حوالي 16، بيقول لك تقريبا 16% من عدد النساء في الكويت عوانس، 16% من عدد النساء في الكويت العوانس. يعني عارس يعني كبرت دون زواج، 30 سنة في المجتمع العربي تعتبر عانس، 32 35 لم يأتيها الزوج. لكن احنا عندنا في القرى وفي النبوع البنت لو عدت 16 سنه ما اتجوزتش امها تروح بقى للمشايخ، تروح بقى للمشايخ، طبعا ده غلط، وتروح بقى مش عارف تقول ده معمول لها عمل، ده في مشكله، وتبقى تعمل بقى شغل حدرجي وبدرجي عشان تجنيها عريس باي شكل. انما في المدن السن بيرتفع شويه عشان مساله التعليم وكذا، وبرضه موضوع انه الزواج في المدن مش بالصوره اللي فيها عنايه زي الايه؟ زي القرى والارياف. مين؟ يا مرحبا يا حاج امير، اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا دكتور.
الله يبارك فيك يا حاج اميره.
كنت عايز اقول لحضرتك على الراجل اللي مراته اخذت حقه ده، هو ليه الراجل ليه يكتب كل حاجه للست؟ ليه؟
غلطان.
يعني طبعا غلط، هو مش كل الستات قايمه زيها، بس برضو انا ما كتبت كل حاجه للست واقعد كده.
صحيح صحيح.
يعني في ناس في يعني ستات نفوسها ضعيفه ومش كويسه.
نعم.
يعني انا اي راجل انا بنصحه ما يكتبش الست بتاعته كل حاجة، يكتب لها عايز يكتب، يكتب لها جزء مجنون بس مش كله.
صحيح. اول ما عمل اول ما عمل حادثة يا حاج اميرة راحت خلعاه واخد البيت وطردها.
وكنا بقول لك في ستات مش كويسة.
نعم.
ما عندهاش اصلا. انا ما عندهاش اصلا.
حلو ما عندهاش اصلا. حلو عبدك حلو ما عندهاش اصلا حاجة اميرة دي. حلو خالص.
اه. فهو الرجالة فعلا انا بنصحهم ما يكتبوش لستاتهم حاجة. ده كان كثيرهم بيكتبوا. وبعدين يكتبوا وهيكتبوا غير. مش ضروري يكتبوا كله. انا عندي واحد قريبي 10 سنين شهر شباب بره ويحول لها الفلوس ويسمعها وطلع جت خلعته.
صحيح صحيح.
مستواها مش مستوى كده ده مستوى عالي. ففعلا في ستات نصيحتها تعيط. فانا برضه احد الرجاله فعلا ما يكتبوش. قال ان الست اي حاجه مكفوها كل حاجه يكتبوا لها غير لو هي ضروري يكتبوا لها. ما تكتبوا كل حاجتهم يا رجاله اللي الستات.
احسن الله اليك يا حاج امير ربنا يبارك فيك.
وبعدين ده كان دليل عظيم يا دكتور.
صحيح.
كان دليل عظيم يعني مش عارفه ليه يعملوا كده. وبعدين عايز اقول لك كمان عن الناس اللي حضرتك بتقول عليها. طب ما هو دلوقتي بيروح الشاب للبنت بيطلبوا منه طلبات فوق طاقته.
صحيح.
بيطلبوا منه طلبات يسكر وكلام من ده وحاجات فوق طاقته. هم اللي بيسببوا الناس لبناتهم.
صحيح.
لان الاستاذ معظم مش قادر يكسر مش قادر يكسر بيته وطلباتها هي واهلها.
صحيح والله يا حاج اميره انت لك حق تكون اغلاء المهور ده مشكله كبيره جدا والاجهزه الكهربائيه والمشكله الكبيره انت على فيها. صحيح صحيح.
وكله على السب على السب ما تساعد السب خلي بالكم بنتكم في الافعال. ايه ده يرجعوا لنا تسالوها ليه انت سبب عيلته سبب الاهالي.
صحيح صحيح. احسن الله اليك يا حاج اميره جزاك الله خير يا حاج اميره متشكرين على المكالمه الجميله.
الله يحفظك شكرا يا
حاج اميره متشكرين جدا. الحاج اميره اشارت اشاره مهمه جدا وهي مشكله يعني تقريبا انا طبعا معني بها جدا موضوع غلاء المهور يعني من ضمن اسباب العنوسه وعزوف الشاب عن الزواج. الكلام ده كان موجود في المدن المشكله العائق الكبيره في المدينه ان يكون عندك شقه والشقه النهارده صعب عشان ولد يحصل على شقه لسه متخرج من الجامعه محتاج له 100,000 ولا 200,000 ولا 150 حسب المنطقه اللي هو فيها. في صعوبة في المسألة دي. الأمور دي متأثرة في القرى والنجوع بيروح يبني له يقطع بيت أبو نصين ياخد نص وأبو نص أو يبني له في حتة أرض هناك أراضي كتير سهل الأمور شوية، لكن المشكلة الأكبر دلوقتي في المهور وما يتعلق بها من نفقات. وعلى فكرة مش للولد بس ده الولد والبنت. وقت كنت أتمنى إن الشيخ أيمن ربنا يبارك فيه في برنامج المودة يتكلم لنا شوية عن غلاء المهور بصورة مفصلة. ونضع حلول لان موضوع غلاء المهور ده من اهم العوامل التي تعرقل الزواج وبتخرب البيوت بعد كده وبتخرب البيوت بعد كده. ابتدى وحاس ما ميش دي بدعه جديده دي. مين معانا؟ الاخت ام محمد المطريه اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عاوز اكلم الشيخ.
الشيخ معاك اتفضلي.
جوزي في ابن سنة ونص عند اهله كده مش عليا وعيني متجوز شقتي ما اعرفش كده.
استنى
يعني
يا محمد مش فاهم بتقول ايه. بالراحه 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 بالراحه.
انا جوزي في ابن سنة ونص عند اهله يعني كده مش عليا وعيني خالص.
ليه بقى سابك ليه؟
عشان متجوز على شقتي على عرش شقتي يعني كده.
يعني متجوز عليكي؟
اه متجوز عليا. اه
ومش بيجيلك خالص؟
لا لا انا عايش عند مع اهلي وبتدفع عليا ما بيجيليش خالص.
اه طيب طب ليه ما بيجيش ليه يعني هو انت غضبانه او زعلانين سوا او كده؟
هو غضبني غضبانه عشان بيجيب حريم في الشقه وكده يعني.
عشان ايه؟
بيجيب حريم في الشقه.
حريم؟ يعني في الحرام يعني؟
ايوه.
طب وانت قاعده معاه ليه ده؟
انا ما اعرفش كده بعد ما خلفت منه يعني كده ما اعرفش لو بجيب حاجه في الشقه بعد ما خلفت منه يعني كده.
انا مش يعني يا حاج محمد انت معايا؟ هي بتقول
انا معاك. ايوه انت معاك. اوقات انا عايز الحل ايه معايا انا هتبقى مع ايه بتروح
يعني ارفعي عليه قضيه طلاق للضرر وممكن تسبقي
معيش معيش بتدفع القضيه وخدت بقى تلم في المحاكم
ما عندكش اهلك يا حاج ابوك ولا امك ولا اخواتك ولا عمالك
لا ما حدش قادر عليه والصراحه ما بخافش من حد خالص
ايه بلطجي ولا ايه
حتى بكيف بدك في البرابورة انا بخش مع لا
مش عارفة اجمع الكلام كويس
تجيس الناين
يعني بقول يعني انت دلوقتي هو ورد الشقة وشغلها في الكلام مش مظبوط ومش بيجيلك ولا بيصرف عليك
اتجوز ساعة عرفي يعني كده
متجوزك عرفي
متجوز
فيها عرفي طيب طيب ما هو ايه مفروض يرفضك سكن ويقول لك
اهلا مش قادرين عليه
اهلا ايه؟
اهلا مش قادرين عليه
خلاص يا ست اطلعي منه رب الله ده اللي زي ده ما تبكيش عليه
ما انا ما عارفه انا مش رايح على خفه على ان من حاجه تخص حاجه معايا اخت ابويا يعني وكده
مش فاهم
مش عارف اعمل ايه
طيب انت حاجه حبك مش انا مش فاهم هي عاوزه ايه لن يعدم مكان من الاماكن من وجود ناس شرفاء محترمين يقفوا معاكي لو اهلك ناس فقراء ناس غلابه ما يقدروش عندهم القدره انهم يتواصلوا مع محامي اي محامي راجل طيب اشكلوا ظروفك روح الشيخ الجامع اللي جنبكم قولوا ظروفي يخلصوك من هذا الرجل الظالم المجرم اللي فاتح بيته فيما لا يغضب الله تبارك وتعالى انت لا انت متجوزه ولا انت متجوزه انت معلقه فإذا كان الحاجة اللي انتوا جابها لك حاجة تافهة بسيطة اخلعيه إذا كان لك عنده متعلقات ارفعي قضية طلاق للضرر خدي كل المؤخر بتاعك وكل الحاجة اللي عملها واثبت الضرر ده بأنه ما بيدخلش عليكي ولا بيصرف عليكي وربنا يتولاكي ويقيد لك ناس يقف معاك على الأقل روح الشيخ الجامع روح الشيخ الجامع اللي جاب بقول له والله شوف لي حد يساعدوني في ناس فيهم خير كتير يقفوا جنبك انما ما تسيبش الامور كده هذا زوج لا ينبغي ان يسكت او ان تظلي في عصمته انا كنت بتكلم في قضيه مهمه اللي اشارت عليها الحاجه اميره في موضوع غلاء الامور مشكله كبيره جدا والمشكله يا جماعه مش على الزوج بس ده الزوجه يمكن اكتر كمان النهارده في ظل تعويم او غرقان الجنيه ما اعرفش التغيرق ولا عام ان هم ما عدتش لاقيه خلاص الجنيه ده راح في 60 ما عادش نافع لا انا فعل عليا مركزه ولا عاد شافع المهم اصبحت اسعار السلع الكهربائيه غاليه جدا فلما بنت تدخل تجيب خلي بالكم الحاجات دلوقتي اصبحت وصل بيها الحال اصبحت من المعلوم من الدين بالضبط ليه؟ هقول لكم ليه تجيب شاشة كبيرة وتلاجة كبيرة وفريزر وبوتاجاز مش عارف ايه كام شعلة وغسالة كبيرة فول اوتوماتيك وغسالة نص اوتوماتيك وكام مروحة ومش عارف خلاط ايه ومش عارف ايه وستاير والنيش بقى اللي بتدعوه ده لازم تميلي حاجات محدش بينتفع بيها ابدا فتصرف لها مش اقل من 120 النهارده تصل ل 150 الف هو يصرف له تقريبا مبلغ مقارب ليه في تجهيز شقه وخشب وفرح وذبيحه واكل وعزومات وشبكه يوصل له مبلغ مقارب لده هيجيبه الفلوس دي منين؟ وهي هتجيب الفلوس ده منين؟ فالاب بيروح يستدين ويبيع اللي وراه والقدام ويرهن مش عارف ايه ويعمل ايه ويشتري من الاقساط وناس كتير بيخشوا السجون بسبب ان هم مش قادرين يدفعوا الفلوس دي. ولا طب احنا عملنا في نفسنا كده ما في مشكله تانية دلوقتي لو واحد حب ان هو يجوز بنته ويجيب لها حاجات بسيطه اقتصاديه يعني بدل ما يجيب غسالتين يجيب غساله ربع اوتوماتيك الغساله العاديه دي بتاع ده بوتاجاز اللي هو السطح ده 300-400 جنيه يجيب لها طقم مش عارف ايه حاجات 3-4000 جنيه واقلب ومش مطالب منك تجيب لزي كده الجوازة تتم وافضل منك 100 مرة لكن اسمع ما ان يحدث أول خلاف بين أهل العريس أو الزوج تعاير أنها لم تأتي بكذا وسلايفك ما جابوه أنت جبتي زيهم وأبوك مش عارف عمل إيه وسوى إيه دي بتحصل واقع بيحصل. طب نعمل إيه؟ فبيضطر الناس تحت ضغط العرف الظالم المجرم إنه يرضخ لهذا العرف. طب الناس الفقراء يعملوا إيه؟ يروحوا فين ويجوا منين؟ فلازم يكون في حد لهذه الفوضى من غلاء المهور في الزواج النهارده. ولذلك كثرت حالات الطلاق لان انعدمت البركه، اقلهن مهرا اكثرهن ايه بركه، المهر ارتفعت فالبركه نزعت. فيقول لك طلاق وخلع طلاق وخلع طلاق ليه؟ لان مفيش بركه خلاص، البركه نزعت. البركه نزعت من البيوت لما استفحل قضية غلاء الموت. عشان كده أتمنى أن القضية تبقى قضية رأي عام، أتمنى أن أخص لها خطب، الأوقاف تخص لها خطب، خطب عن غلاء المهور، خطب عن النظر الشرعية في الزواج. إنما أن يترك هذا الأمر فهو نذير شر. وبعدين بقول له كمان من ضمن الأمور التي تؤدي إلى انهيار الأسر، إن الراجل لما يكون داخل البيت مثقل بالديون، أداؤه في البيت، أخلاقياته في البيت، سلوكه في البيت بقى مش منضبط. ما هو راجل داخل البيت وعليه ديون، راح يصلي قبل الراجل، إيه يا عم الحاج الفلوس اللي عندك فين؟ حاضر يا عم إن شاء الله الأسبوع الجاي. طلع من الجامع يا راجل بتاع السباكة مقابله، بتاع الكهرباء مقابله، بتاع الخشب مقابله، بتاع اللحمة مقابله، بتاع مش عارف ايه مقابله، يا عم فلوس بتاع الفرح عدى يا عم الحاج وانت كنت واعدنا مش عارف ايه. فداخل البيت مغموم مهموم. ليه؟ لأن أثقلته الديون. وقبح الدين هم بالليل ومزلة بالنهار. فلما مراته قالت له كلمة واحدة وبعد ولع فيه، لا محدش جاب الخراب اللي انت، محدش جاب المصائب، قبل ما عرفك كنت عايز سعيد، اتجوزتك عليا ديون ومش عارف ايه، ويبدا بقى يعاملها كانها هي سبب البلاء اللي هو فيه. شكرا. عاوزين نرجع للاصل، نرجع للشرع، اقلهن مهرا اكثرهن ايه بركه. قال لك برضو تخيلوا بقى لما النساء يرسلن خطابات. المرأة طبعا من طبع الحياة، المرأة لا تخطب الرجل ولا تعرض الساعة للرجال، لكن تخيلوا بقى لما وصل الحد إن النساء يبعثن بخطابات لنساء كويتيات يقولون أرجوكم أرجوكم اقبلوا أن تكون أن نكون معكم في الأسرة كزوجة سليم. ده يسموه حتى التقرير اسمه انفجار العوانس، انفجار العوانس. فانا بقول لو زكريا بطرس ما عندوش تعدد زوجات كان عمل ايه؟ كان ايه السبيل؟ الحرام والدعاره والزنا والعياذ بالله. طبعا احيانا يلجا الزوج للزوجه ثانيه لانه زوجته الاولى لا تنجب، والاولاد حب الاولاد فطره، المال والبنون زينه الحياه الدنيا. فتجوز راح يكشف قال له مراتك لا تنجب، نفسه يجي عنده يكون عنده ولد، نفسه حد يقول له يا بابا، نفسه يلعب مع العيال، نفسه يعيش السعاده في انه تربيه الاولاد وابني يحمل اسمه كما يقال. فالاسلام له يتجوز، يتجوز اثنين وثلاثه واربعه عشان تخلف، ايه المشكله؟ ايضا الزوجه كما ذكرت ربما انها لا تستطيع القيام بواجبات زوجها لظروف ما، ظروف نفسية، ظروف جسدية، ظروف صحية، ظروف اجتماعية. ففي حوائل أو أسباب قد تؤدي لأن المرأة لا تكون مهيئة بصورة كاملة أن تؤدي حق الزوجة، بالتالي يقول له طب مش قادر، أنت قادر تدرس الحق، نجيب حد تاني يكمل هذا الحق الذي عجزتي أنت عنه. وطبعا ده يعني إعطاء صورة لإيه؟ لقضية تعدد زوجته وفلسفتها في الإسلام وطبعا مش محتاج ان انا اكرر في هذا الباب، لكن هو معلوم انه موضوع تعدد الزوجات ده زي ما ذكرت يعد بحق من محاسن هذا الدين. لو رجعنا للكتاب المقدس، هل فيه تعدد زوجات؟ هل الكتاب المقدس يحرم تعدد زوجات؟ الإجابة لا، ده الكتاب المقدس يدعو ويبيح ويذكر ان تعدد الزوجات طبيعة ومكان موجود دون ما غضضه. اما اللي زكريا بطرس ما بيعملش كده، لان زكريا بطرس بيراهن على ان هذا الكتاب لا يقرأ ولا يرجع اليه. اذا رجعنا لسفر التثنية الاصحاح 12 العدد 15 بيقول: وان كان رجل متزوجا من امرأتين، متزوجا منين؟ من امرأتين، من امرأتين. سمع زكريا من امرأتين، علمك عليها يمكن انت تعبت في عينك ما بتشوفش، كبرنا لك الكتاب المقدس وخليناه كبير قوي عشان تشوف اهي. من امرأتين يؤثر احداهما وينفر من الاخرى، فولدت كلتاهما له ابناء وكان الابن البكر من الانجاب المكروه. يعني عايز اقول في الاخر انه اوعى يظلم الابن المكروهه والابن المحبوبه، لازم يدي الابن الاول ضعف الابن الثاني اللي هو بيسموها ايه، ابن البكوريه. طبعا ده مش ظلم وإجحاف، لكن انا يعني النص ده اهو: متزوجا من امراتين. اذا سفر التثنيه واذا سفر بيتكلم على موضوع الفتى شريع، قال اذا كان بيتجوز اثنين يعمل ايه؟ ما قالوش حرام تجوز دي. طيب ايضا الكتاب المقدس ذكر انه الانبياء سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى وسليمان وداود وغيرهم كانوا معددين للزوج. فسيدنا يعقوب مثلا تزوج ليئة ورحيل وبلها الجارية بتاعته وزلفة اللي هي الجارية ايضا. وسيدنا ابراهيم قال تزوج سارة وهاجر وقطورة، ده موجود في سفر التكوين. وعاد ابراهيم فاتخذ نفسه زوجة تدعى قطورة فأنجبت له زمران ويقشان ومدان ومديان وبشباق وسوحة، وأنجب يقش. طبعا أسماء مجعلصة ومكعبلة، معرفش تم تسموا زي الأسماء سيدنا إبراهيم وسارة، لا تعليق. سيدنا داود في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12 العدد الخامس: وأخذ داود أيضا سراري ونساء من أورشليم بعد مجيئه من حبرون، فولد أيضا لداود بنون وبنات. يعني أخذ سراري ونساء. ماشي، اتفضلي اتفضلي يا أم سامية.
ازيك يا دكتور؟ معلش احنا اسفين الرصيد قطع على الكلام.
انا احد الاسفين، لو نعرف انه اتصل عليك معانا رقم بتاعك. اتفضلي قولي. اتفضلي.
الله يخليك. انا زوجة الاستاذ محمد اللي كان بيكلمك دلوقتي.
انت سامية اللي كنت قبل كده ولا
لا، زوجة الاستاذ اللي كان بيكلمك من بنت شويه محمد.
ده انتوا بقى عاملينها قاعده بقى النهارده بقى. اتفضلي.
الله يخليك يا مسمحات، معلش احنا اسفين على الازعاج، كنا احنا بنتجل عليك وكده يعني.
لا تفضلي. ها، خدت الشقه منه ليه يا حاجه سامية بقى؟ خدت الشقه منه ليه؟
مش قاعد انا مراته الثانيه، انا الجديده.
انت مراته الجديده، اهلا وسهلا.
اهلا بيك. انا سامية بنت الحاجة وردة، مش
مراته القديمة. بحسن روحة تانية والله. اتفضلي. طيب.
لا الله يخليك، الله يصلح حالك. انا مراته الجديدة. مراته لو سمحت يعني مثلا اتخلت عنه وهو تعبان وخدت منه كل حاجة، ونفت في الدنيا يشوف عيالي.
طب
اتمناه ما جاب.
طب ما يرفع عليها قضية رؤية، لو بيشوفها في الرؤية يعني.
ما هو يعني مش عايز يعني شخصيتها عشان خاطر العيال مش مثلا يكرهوه في الايام يعني مثلا يجي يوم من الايام يكرهوه، او مثلا يقول لها ده ابونا عمل فيكي كذا وابونا مش عارف ايه، يعني مش عايز يعمل حساسه بين العيال.
طيب انا هقول لك على حد، ان كان هو خايف من شخصيتها عشان ام عياله يعني، يشوف حد من قرايبها ناس طيبين، حد من جيرانهم يعني باسلوب كده او اخر، بحيث انه يشوف عياله، لانه من حقه يشوف عياله. فصل تاني. يبدو انه رصيد تعب كده ومش عارف. احنا لسه عندنا وقت كتير يا حاج محمد يعني خلاص ايه دقيقتين. طيب انا عايز اقول لك حاجه يا اخت سامية. طبعا انا بشكرك الله يجزيك خير ان انت واقفه جنب جوزك وبتساعديه ويعني عشان ظروفه كده. لكن هو من حقه يشوف اولاده على اعتبار ده حق شرعي للاب ما دام في حضانه الام. واما انه بالاسلوب اللي هو الهادئ واهل الخير يتدخلوا او انه بيرفع الامر للقاضي وبيلزمها بانها تشوفه. لكن على اي حال ربنا يتولاها ويتولاكم ويسر لكم الحال ان شاء الله. وانا بشكر على الاتصال بتاعك المره الثانيه. انا طبعا كنت بتكلم على تعدد الزوجات في العهد القديم واتكلم عن سيدنا داود واتخذ سراري ونساء. فجعل سيدنا سليمان وليه في سفر الملوك العدد 11 من 1-3 وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وأدويات وصيدليات وحثيات وعثيات من الأم الذين قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم. طبعا ده اتهام لسيدنا سليمان. ربنا قال له لا تعاشروهم لا تدخلوا ومع ذلك أحب النساء منهم لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان بهؤلاء بالمحبة وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري فأمالت نساؤه قلبه. طبعا أنا مش دعوة بالانحرافات اللي في النص وإن سيدنا سليمان النساء ضحكوا عليه وخلوه عبد الأصنام وما شغلت آلهتهم. أنا بدور إن أنت عندك نص في سفر الملوك بيذكر إن سيدنا سليمان كان تحت أسمته 1000 امرأة. 1000! طبعا هذا لا يتصور. هذا غير متصور عقلا. 1000 كتير أوي. 1000 كتير. 1000 ده يعني يتعامل معاهم إزاي ده؟ ده عشان يعرفهم بس محتاج زمن. لكن هنا عندك 1000 امرأة وانت بتعيب علينا ان احنا بنتجوز 4 امام انسان عديم الاحساس يا زكريا بطرس. ولا بتفهم ولا عندك من الفهم شيء. يا اخي بص اللي عندك الاول. كسف على دمك. 1000 امرأة من سيدنا سليمان. ودي نبي من انبياء بني اسرائيل. وفي سلسلة نزل المسيح. بدل من ان تنظر للخشبة القشة التي في عيني اخلع الاول الخشبة التي في عينك. خشبة في عينك يا عديم الإحساس وبتبص للي عندنا من تمالات وعظمة في التشريع. هنكمل إن شاء الله الملف دي من وقت الحلقة انتهى. على وعد بلقاء جديد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.